الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع دروس أسماء الله الحسنى ومع الدرس 51 والاسم اليوم الحي القيوم. فالحي أيها الإخوة اسم من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن الكريم، والتي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من أن نذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وفرق كبير بين من يعدها وبين من يحصيها، فالعد شيء والإحصاء شيء آخر. العد كمي، وأي إنسان بإمكانه أن يعدها وأن يحفظها، لكن الإحصاء شيء آخر. أن تقف عندها اسما اسما، أن تتعرف إلى مضمون الاسم، ماذا تعني كلمة الحي، ماذا تعني كلمة الرحيم. فلذلك أن تتعرف إلى أسماء الله الحسنى أكبر جزء من عقيدة المسلم. لا يكفي أن تقول الله خلق السماوات والأرض، هذا الإيمان يشترك فيه الناس جميعا على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم، بل إن المقصرين، بل إن الكافرين، بل إن عباد الأوثان، بل إن إبليس اعترف أن الله خلق السماوات والأرض. ولكن التفاضل بين المؤمنين في معرفة أسماء الله الحسنى. وقلت لكم في درس سابق: لو أنك التقيت مع إنسان لا تعرف عنه شيئا، قلت له عرفني عن ذاتك، قال لك أنا فلان، هل يكفي أن يذكر اسمه لتعرفه؟ أنت تريد أن تعرف ماذا يعمل، ماذا يحمل من شهادات، ماذا له من إنجازات، ما حجمه الاجتماعي، ما حجمه الاقتصادي، ما مستوى ذكائه. أنت حينما تقول عرفني عليك لا تقصد أن يقول لك اسمي فلان، تريد أكثر من اسمه. ضربت هذا المثل لأنتقل منه إلى حقيقة، هو أن الذي يقول الله خلق السماوات والأرض هذا الإيمان لا يكفي كي تستقيم على أمر الله. وقد ذكرت لكم من قبل أن حجم الإيمان قد يكون أقل من قوة الشهوة، لذلك يقع الإنسان في المعصية. لكن كلما زاد إيمان الإنسان بوجود الله وأنه هو الفعال وبيده كل شيء وهو الكامل وهو الواحد والمصير كله إليه وكل شيء بيده، هذا الإيمان كبر حجمه، إذن أصبح أقوى من شهوات الإنسان. فلذلك تصعب الاستقامة على ضعيفي الإيمان وتهون على أقوياء الإيمان. فقوي الإيمان يستقيم بلا جهد، لأنه يرى عظمة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى حينما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلمة إنما دقيقة جدا، يعني العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشون الله، ولا أحد سواهم. إذن ما من طريق إلى طاعة الله وإلى خشيته وإلى الاستقامة على أمره إلا أن تعرفه. فكلما عرفته خشعت له، كلما نمت معرفتك نمت استقامتك، وكأن مؤشر الاستقامة يتحرك مع مؤشر العمل بشكل دائم. الاسم اليوم الحي القيوم. الحياة نقيض الموت، وشتان بين الحياة والموت، شتان بين إنسان ملء السمع والبصر، يتكلم، يتحدث، يبتسم، يسأل، يجيب، يفكر، يحاكم، ينتقل، يمشي، يعمل، وبين إنسان جثة هامدة ملقى على الطريق، شتان بين الحياة والموت. كما أن هناك فرقا كبيرا جدا بين الحياة والموت، هناك فرق كبير بين قلب حي بذكر الله وقلب ميت. قال تعالى: أموات غير أحياء. قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحيينا. ميت القلب. آيات كثيرة تؤكد أن الذي لم يعرف الله عز وجل ميت، وأن القلب يحيا بذكر الله. وألا بذكر الله تطمئن القلوب، يحيا القلب بذكر الله ويطمئن بذكر الله. والإنسان المعاصر يفقد شيئا ثمينا جدا وهو الطمأنينة. حوله كل شيء، لكن في عليه ألف خطر. خطر السرطان، عنده فحص دوري، خطر أمراض القلب، خطر الحوادث. لذلك تنمو شركات التأمين لنمو القلق في النفوس. الإنسان من دون إله يعبده، من دون إله ينيب إليه، من دون إله يلجأ إليه، من دون إله يحتمي به، من دون إله يطمئنه، حياته جحيم. أكبر ما فيها القلق، الخوف من المجهول، الخوف من أحداث مستقبلية تظهر فجأة. متى يصاب بهذا المرض؟ لا أحد يدري. وكلما ابتعد الإنسان عن ربه امتلأ قلبه بالخوف. 87% من بعض البلاد الغربية المتفوقة علميا وحضاريا، 87% من شعب هذا البلد يخاف وهو في بيته، وهو في البيت. 80% لا يتجولون بعد غروب الشمس أبدا. 33% يرون أن كل قوى الشرطة لا تحميهم. حياة القلق حياة العذاب. قال تعالى: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قرآن هذا، أطعمك من جوع وآمنك من خوف. والأمن نعمة لا تعدلها نعمة، لا يحوزها إلا المؤمن حصرا. الدليل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم وحدهم. لذلك أنت إذا آمنت بالله واستقمت على أمره ولزت بحماه وأويت إلى جلاله، أول ثمرة من ثمار الإيمان أن الله يدخلك في رحمته ويطمئن قلبك. إن الله يعطي الصحة. في أشخاص قلب بأعلى درجة من النشاط، أوردت شرايين، دماغ، أعصاب، الكبد، بقول لك عملت فحوص كاملة. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. أي السكينة خاصة بالمؤمنين. والله أيها الإخوة، ترى في قلب المؤمن من السكينة والطمأنينة والرضا بقضاء الله وقدره والشوق إلى لقياه والراحة إلى قضائه ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. المؤمن سر، الله عز وجل يضع سره في المؤمن. تلاقي دخله أقل من حاجته، يعني مطمئن. هناك من يخزن الذهب والعملات الصعبة، وإذا كان حدث خطر له ببلاد أخرى أرصدة ضخمة، ومع كل هذه الأرصدة ومع كل هذه الإمكانات ومع كل هذه الاحتياطات، الخوف يأكل قلبه. لو سألتني عن قانون الخوف أقول لك إنه الشرك، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. قانون الخوف الشرك يعني الخوف، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فالله عز وجل حي، والحي نقيض الموت، الحياة نقيض الموت، والحي نقيض الميت. القرآن الكريم ورد في القرآن الكريم كلمة الحيوان وتعني جنس الحياة، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني أصل الحياة في القرآن الحيوان، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي دار الحياة الدائمة. حياتنا في الدنيا حياة مؤقتة، كل إنسان له عمر، يعني أحيانا تقول كل هؤلاء الذين على الأرض بعد 200 عام لا ترى منهم أحدا، 5,000,000,000,000 إنسان لا تجد بعد 200 عام واحد منهم جميعا في كل القارات 5. أحيانا قف في شرفة بناء وانظر إلى الشارع المزدحم والسيارات والازدحام، كل هؤلاء سيكونون تحت أطباق الثرى بعد حين، وسوف يطويهم الموت. فحياتنا حياة مؤقتة، أما الحياة الحقيقية، الحياة الأبدية الدائمة، الحياة التي لا موت معها في الآخرة، حياة الإنسان. يعني بعض سمعت بعض الفنانين بمصر، ما ركب طائرة في حياته خشية أن تقع فيموت، اعتنى بنظام غذائه عناية تفوق حد الخيال، يوم سمك يوم دجاج، لحم خفيف هذا أبيض لأنه، ومساء فواكه، بعدين ما عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. حياتنا في الدنيا غير حقيقية، حياة مجازية، حياة مؤقتة، لأنه يعقبها موت، يعقبها زوال، يعقبها عدم. بعدين بصراحة لا يكون إنسان من السمع والبصر متألق، ذكي، قوي، غني، سيد بيته، أولاده أمامه متأدبون، زوجته خاضعة له، فإذا ما حزن شديد، بعد أسبوع بيخف الحزن، أسبوعين بيبتسموا، 3 أسابيع بيقيموا الأسواق، بتلاقي يوم بعد 2-3 شهور وكأنه لم يكن، لك المرحوم انتهى. وكل واحد منا على هذا الطريق وكأنه لم يكن. لذلك الله فرق بين الحيوان والحياة، قال وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية، الحياة الخالية من كل نغص، في واحد منا جميعا ما عنده منغصة، هذه سنة الله في هذه الحياة الدنيا. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، منزل ترح لا منزل فرح، من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى. يعني استعرض، زوجة جيدة، أولاد سيئين، أولاد جيدون، زوجة سيئة، أولاد جيدة وسيئة، زوجة جيدة وأولاد جيدون، الدخل قليل، الدخل كثير ما في أولاد، فالدخل كثير وفي أولاد بس ما في حكمة، بيجي المرض بنغص حياته. طبيعة الحياة الدنيا قائمة على المنغصات، لذلك حياتنا الدنيا ليست حياة أرادها الله لنا، أرادها الله لنا ممرا، أرادها الله لنا معبرا، أرادها الله لنا مدرسة، أرادها الله لنا إعدادا ما أرادها الله لنا استقرارا ولا ركونا ولا خلودا. فكل إنسان يتحرك حركة خلاف تصميم الله عز وجل يشقى. الحياة الدنيا حياة مفعمة بالمنغصات، هكذا أرادها الله، هكذا صممت من أجل ألا تركن إليها، من أجل أن تجعلها منطلقا ومعبرا. لذلك ورد في الحديث: إن أشقى الناس فيها أرغبهم فيها، وإن أسعد الناس فيها أرغبهم عنها. اتركها تأتيك، أقبل عليها تفر منك. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدمي، ومن خدمك فاستخدمي. حياك الله يعني أبقاك حيا. لنستعرض ماذا تعني كلمة حياة. أحيا الله الأرض أخرج منها النبات، أحياها بالغيث أنزل عليها المطر. الحي في صفة الله تعالى هو الباقي. إذا قلنا الله حي يعني حياة دائمة، إذا قلنا فلان حي حياة مؤقتة. يعني هذا شيء قد يلفت النظر، قد يشترك الإنسان في صفة مع خالقه، الله حي والإنسان حي، بس يجب أن نؤمن إيمانا يقينيا أنه ليس كمثله شيء. كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. إذا قلت الله حي يعني حياة دائمة، باقي هو الباقي، فلان حي حياة مؤقتة. والنقطة الثانية: الحي في صفة الله أنه باق حيا بذاته. أنت وأنا وكل واحد منا حي لا بذاته، بإمداد الله له. فإذا قطع الله الإمداد صار جثة هامدة. والواحد منا ألف سبب يجعله في ثانية ميتا، ثانية واحدة، ساعة سكتة دماغية، ساعة سكتة قلبية، ساعة اضطراب بكهرباء القلب، اختلف النظم، مات الإنسان. إذا كان صار نوبة خفقان أذيني شديد ينتهي باسترخاء القلب 180 ضرب، بعدين بيرتخي القلب يموت الإنسان. فالله عز وجل حي بذاته، بذاته حياته ليست مستمدة من جهة أخرى. أما نحن حياتنا نستمدها، بيقول لك الإنسان عمره بعمر شرايينه، عمره متعلق بقلبه وشرايينه ودسامات قلبه، متعلق بجهازه العصبي، متعلق بعمل الدماغ، متعلق بالكليتين. يعني ثلاث ساعات، لو أن ست ساعات لو أن البول احترس في الكليتين توقف الكليتان، إذا توقف الكليتان انتهى الإنسان. الكبد ثلاث ساعات لا يعيش الإنسان من دون كبد، إذا تشمع تشمعا كاملا ثلاث ساعات بنتهي الإنسان. مرة التقيت مع إنسان يعني شديد الأذى للناس، الأذى في طبعه. قال بعض الشعراء: حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصب، يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب، لي أن أرد مساءة بمساءة لو أنني أرضى ببرق خلبي، حسب المسيء شعوره ومقاله في سره، يا ليتني لم أذنبي. فمرة التقيت مع إنسان يعني شعرت أنه يحب الأذى، كلما أوقع الأذى بإنسان شعر بنشوة، هذه حالة مرضية. أردت أن أعظه وأن أضيق عليه، قلت له: إن الله عنده السرطان في كل أنحاء الجسم، بدءا من الجلد إلى الدم إلى العظام إلى الأحشاء إلى الدماغ، والله عنده تشمع كبد، وعنده فشل كلوي، وفي عنده اضطراب نظم. ذكرت له أمراض وبيلة، يعني كل مرض ينخلع القلب له، وهؤلاء الذين أمامك كلهم عباده، فإذا أسأت إليهم انتقم منك فانتبه، إذا أسأت إليهم انتقم منك. أخواننا الكرام، المؤمن الصادق أي إنسان أمامه يراه عبدا لله، أي إنسان دون أن تعرف من هو، أي إنسان أمامك هو عبد لله، فإذا أردت أن تتقرب إلى الله فقدم لهذا الإنسان خدمة، والله وحده يجازيك. وقال لك الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ الإله العظيم مالك السماوات والأرض يقول لك: يا عبدي أقرضني، أقرضني بخدمة أحد عبادي، خدمه، خدمه لله. أما الآن من ضعف الإيمان وانهماك الإنسان في المال لا يتحرك بلا مال. أيام خدمة بتكلف هاتف، شو بيطلع لنا عليها؟ بيقول لك بده نحسب. أيام خدمة بتكلف بطاقة، توصية، كلمة، أيام بتكلف غض بصر، بس يغض بصره ما بيرحمه، ما بيرحمك إلا بمبلغ فوق طاقتك، تحس حالك اندبحت لحتى يرحمك، ما له أجر إطلاقا، إذا رحمة مأجورة. أيها الإخوة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ خدوم العباد، وابتغي هذا عند رب العباد، يسر أمور العباد واحتسب هذا العمل عند رب العباد، أعطي العباد مما أعطاك الله ولا تخشى لومة لائم. حياتنا غير ذاتية، حياتنا متوقفة على ما بعرف كم جهاز، إذا كان توقف منموت، أما إذا كان دققت الإنسان لما بيكون مضجع ويقف فجأة شيء لا يصدق، بيجي أمر عن طريق شوارد معينة في الدم بتضيق كل شرايين الجزء العلوي بالإنسان، كان نايم وقف فجأة بحكم الجاذبية الدم يهبط إلى الأسفل. ما الذي يبقي الدم في الرأس؟ لو الدم نقصت كميته الإنسان يصاب بالدوار ويقع. إذا الإنسان كبر بالسن زيادة يقول لك فئت متخذ رأسا دخت، يكون هالجهاز جهاز ضبط الوقوف بعد الاستلقاء ضعيف شوي. يعني أنا ما بعرف كم جهاز بالجسم إذا تعطل تصبح حياة الإنسان جحيما لا يطاق، جحيم. حياتنا ليست من ذاتنا، حياتنا متوقفة على إمداد الله لنا، على حفظه لنا. مرة قال لي طبيب: العين فيها ماء، في غدة تغذي هذا الماء وفي مصرف لهذا الماء، فالذي ينزل يضاف إلى ماء العين يتناسب تماما مع ما يخرج من ماء العين. وكلمة ضغط العين بيقيس الطبيب عيون ضغط العين، إذا لقى الضغط مناسب الوضع سليم، إذا كان هالمصرف مسدود والتغذية مستمرة بيزداد الضغط، هي قد تسبب عمى وقد تسبب أمراض وبيلة في الإنسان. يعني حياتنا رؤية استخدامنا لعينينا لو ذرة أقل من الهباب وقفت في مجرى تصريف ماء العين غير الدمع، فيه كرة العين فيها خلط مائي، كرة العين وفي مكان بغذي مشان تجديد الماء ومكان بيصرف، مكان التصريف لو سد يزداد ضغط العين. وعن طبيب العيون في جهاز يقيس الضغط، ضغط العين أنه بيسبب أحيانا أمراض وبيلة في الإنسان. فيترى كم جهاز إذا تعطل تصبح حياتنا جحيما. فحياتنا غير أصيلة، حياتنا ليست من ذاتنا. أما في الجنة إن شاء الله، إذا الله أكرمنا في الجنة، حياة ما بعدها موت، وليس معها مرض، وليس معها قلق، وليس معها خوف. ولعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يضاعف سعادتنا في الجنة أضعاف مضاعفة إذا الله سمح لنا والله قبل العمل والله عفى عنا. إذا الله عز وجل سمح لمؤمن، ونرجو أن نكون منهم، سمح لمؤمن أن يدخل الجنة، فالسعادة في الجنة 1,000,000,000,000 ضعف لأنه كان في الدنيا يعاني من القلق والخوف والمرض والحزن والتقدم بالسن. قال لي مرة أخ، قال لي: والله أنا من 50 سنة أنشط من هلأ. طبعا من 50 سنة قال أنشط من الآن، ما في إنسان تلاقي الشاب يطلع أربع درجات دق الكبير درجة 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 درجة. أيام إنسان شوف إنسان متقدم بالسن ماشي ببطء، كان شاب تقدمت به السن، وكل إنسان على هذا الطريق الإجباري ماشي. الحي إذن، إذا قلنا الله حي أي متصف بالحياة الأبدية، لا بداية لها ولا نهاية لها، هو الباقي أزلا وأبدا. والحي الذي لا يموت، لأن الذي يجوز عليه الموت حكم عليه بأنه ميت. شوف دقة اللغة، قال تعالى إنك ميت، إنك ميت، ما النبي أحي؟ الذي تنتهي حياته إلى الموت هو في حكم الميت. إذا واحد مات فعلا ما اسمه؟ ميت، ميت أي سيموت، أما ميت مات فعلا، أو من كان ميتا فأحييناه، ميت مات فعلا، أما إنك ميت أي أنت سوف تموت. فكل منا ميت، يعني محكوم عليه بالموت مع وقف التنفيذ أبدا. كل منا ميت محكوم عليه بالموت مع وقف التنفيذ. أما إذا قلنا فلان ميت أي مات حقيقة. فلذلك نحن إذا قلنا عن نفسنا أحياء حياتنا مزورة، لأننا ميتون بأمر الله، ميتون بقضاء الله، ميتون بأصل وجودنا على وجه الأرض. إنك يا محمد ميت وإنهم ميتون. أما الحي الحقيقي هو الذي لا يموت. أيها الإخوة، الحي هو دائم الحياة له البقاء المطلق. الإنسان مهما عاش لا بد من أن يموت، فحياته مقيدة بعمره. أما من له البقاء المطلق هو الله عز وجل. كلمة مطلق كبيرة جدا، أحيانا لا نعيها. الآن على الأرض كم إنسان فيه؟ 5,000,000,000,000. طيب من آدم إلى يوم القيامة كم إنسان؟ الله أعلم. من آدم إلى يوم القيامة، إذا إنسان واحد من كل هؤلاء البشر يظلم، الله عز وجل ليس عادلا، لأنه عدله مطلق مو نسبي. أما أي قاضي إذا أعطاك 999 حكم عدل وحكم واحد ظالم اسمه عادل، لو أعطاك 90% أحكام عادلة و10 ظلم خطأ منه أو ضعفا أو عدم إدراك الحقيقة اسمه عادل. الإنسان نسبي، كفلان مثلا مرتب لكن في عنده غرفة مو مرتبة، عاملها احتياط، مرتب غرفة الضيوف الاستقبال، أما في غرفة غير مرتبة. فلان نظيف، نظافة نسبية. فلان دقيق في مواعيده، دقة نسبية. فلان كريم، كرم نسبي. الإنسان نسبي، أما الله عز وجل مطلق. معنى مطلق يعني إذا قال لك الله ولا يظلم ربك أحدا، ولا مخلوق ولا عصفور ولا دابة، فالله عز وجل مطلق، حياته مطلقة. الحي هو دائم الحياة له البقاء المطلق. والإنسان لما يربط وجوده أو سعادته أو أهدافه أو مصالحه بإنسان يموت فهو ارتكب حماقة كبيرة. يعني إذا الإنسان ربط سعادته بإنسان يموت فسعادته منوطة بهذا الإنسان، فإذا مات مات معه. لذلك الإنسان العاقل يربط مصيره مع الله، ولا يعتنق إلا مبدأ الله، ولا ينضم إلا إلى أهل الله، ولا يتحرك إلا وفق الحق، إن الحق هو الله. وإذا استقام على أمر الله، الله هو الحافظ، وإذا كان في ظل الله، الله عز وجل هو الذي يؤيده وينصره. فكل إنسان ربط مصيره مع الله هو السعيد، هو الذي يتفوق ويفوز. لازلنا في الحديث عن معنى كلمة الحي. الحي هو دائم الحياة له البقاء المطلق، نتابع لم يسبق وجوده عدم ولا يلحق بقاءه فناء، لم يسبق وجوده عدم ولم يلحق بقاءه فناء. هلا كم إنسان أيام بالتاريخ القريب والبعيد، كم إنسان ربط مصيره بإنسان فلما وقع هذا الإنسان وقع معه، فلما انهار انهار معه. فمغامرة ومقامرة أن تربط مصيرك بمصير مخلوق يموت، أما بطولتك وذكاءك وتفوقك ونجاحك في الحياة أن تربط مصيرك بالحي الذي لا يموت. حتى لو الإنسان مات وكان مع الحي الذي لا يموت لا يموت. لا تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنا لا أنسى في السيرة موقف النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب قتلى بدر من الكفار، خاطبهم بأسمائهم واحدا واحدا، يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وأواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منكم، هم يسمعونني كما تسمعونني أنت. فالحياة دائمة، الموت عبارة عن ثوب خلعته فقط، ثوب خلعته أنت، أنت مشاعرك ثقافتك ذكرياتك إقبالك معرفتك بالله هي هي، إلا أن الثوب الذي تلبسه نزع عنك وصار في ثوب آخر. لذلك خط المؤمن البياني صاعد حتى عند الموت يبقى صاعد، وما الموت إلا نقطة على الخط الصاعد. صراحة أقول لكم الزمن ليس في صالح الكافر بل هو في صالح المؤمن، مضي الزمن. فالكافر كل البيض في سلة واحدة حاطه، كل أهدافه في الدنيا، كل سعادته بالمال والشهوات والنساء والسهرات والحفلات، كل إنجازه مال. فكلما تقدم به الزمن ضعفت قدرته على الاستمتاع بالحياة أبدا. يعني حركة الزمن ليست في صالح الكافر، لأن مضي الزمن أولا يضعف قدرته على المتعة، يضعف قدرته على الاستمتاع بالحياة الدنيا بالطيبات بالطعام بالشراب بالنساء. لذلك في قلق عميق عند الكافر، قلق عميق، يعني يخشى الموت، يخشى ما يرتبط بالموت، يكره القرآن لأنه يقرأ على الأموات، هكذا يكره بعض النباتات لأنها توضع على القبور. يعني أنا أغرب شيء، كنت مرة بلبنان وجدت محل لبيع لوازم الموتى، محل ضخم يعني بسموه صالة كبيرة، فما أحد يرغب أن يدخل لهذا المكان إلا طبعا التجار الذين يتعاملون مع هذه المواد. لكن الموت لغير المؤمن شيء مخيف، مخيف جدا، نهاية حتمية. أما المؤمن، الفكرة الثانية، مضي الزمن لصالح المؤمن، كلما امتد به العمر قربه من سعادته المطلقة، كلما امتد به العمر قربه من لقاء الله عز وجل، كلما امتد به العمر قربه من عرسه، كلما امتد به العمر قربه من تحفته التي هي الموت. شو قولك إنه إنسان قلبه ينخلع من أسباب الموت وإنسان يتمنى لقاء الله عز وجل؟ تصور لما النبي عليه الصلاة والسلام جبريل خيره بين أن يبقى وبين أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، قال بل الرفيق الأعلى. ماذا رأى النبي؟ ولما الواحد منكم بيكون حياته كلها استقامة وبذل وعطاء وخدمة للناس والتزام بالشرع وورع وعايش ليرضي الله عز وجل، هذا الموت عنده جزء من سعادته العظمى. لذلك الله عز وجل هؤلاء الذين يأتيهم ملك الموت وهم على طهارة يأتيهم بأحب الناس إليهم، بأحب الناس إليهم على الإطلاق، وموتهم نوع من السعادة. لذلك الله عز وجل وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها من قبل تكريما لهم وبدؤوا الباب وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام، إذا واحد معزوم على وليمة هو ضيف الشرف الأول، يعني تلاقي الاستقبالات، الترحيب، المصافحة، الابتسامة، يا أهلا وسهلا، نورتوا، نحن على شوق لهذا اللقاء، بأفخر مكان، تلاقي الماء البارد أمامه، الشراب الطيب أمامه، يدعى إلى الطعام، يوضع أمامه أجمل الأطباق. يعني إذا إنسانك كرم في الدنيا هكذا، فكيف إذا كرمك خالق الأكوان؟ كيف؟ لذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة رؤية وجه الله الكريم. ورد في الأثر وفي الأحاديث الصحيحة أن المؤمن ينظر إلى وجه الله الكريم فيغيب 50,000 عام من نشوة النظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأكبر عقاب لأهل الكفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوب عن الله عز وجل. الحي قال بعض العلماء هو الموجود الواجب الوجود. نحن مر معنا بالعقيدة، في عنا واجب وجود، عنا ممكن الوجود، عنا مستحيل الوجود. فالكون كله ممكن الوجود والله واجب الوجود. نعم. وقال بعضهم الحي هو الباقي من أزل الأزل إلى أبد الأبد، من أزل الأزل إلى أبد الأبد وأنت معه. والأزل هو دوام الوجود في الماضي، والأبد هو دوام الوجود في المستقبل. وقيل الحي الذي ليس لحياته زوال والذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الإمام الغزالي يعرف الحي بأنه الفعال الذي لا يموت. فالحي الكامل المطلق هو الذي يندرج جميع المدركات تحت إدراكه، الفعال الدراك. الدراك صيغة مبالغة من الإدراك، يعني علمه قطع، علمه مطلق وفعله مطلق، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. في أيام بيكون واحد مدير دائرة بتمرق عليه 1,000,000 قضية وراء ظهره، بذكاء من تحته ما بيحس، ما عنده إمكانية يعرف بغرفة شو فيه، يعني تجي معلومات مين داوم مين ما داوم. أيام بتواطأ موظف مع تبع الدوام، كان اليوم داوم 6 ساعات هو مسافر. فأيام الإنسان بيكون على أعلى درجة من الذكاء، بمر عليه 1,000 قضية دون أن يعلم. أما الإمام الغزالي يقول الحي هو الفعال الدراك، يعني على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، يعني قدرته متعلقة بكل ممكن وعلمه متعلق بكل ممكن. يقول القشيري الحي إن الله تعالى حي وحياته صفة من صفاته زائدة على بقائه، فهو دائم البقاء الذي لا سبيل إلى فنائه. اسم الحي القيوم ورد في القرآن 5 مرات، ورد في البقرة في أعظم آية في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. يعني أيام شخص يكون ملء السمع والبصر، شخصية فذة، سهروا للساعة 1 تلاقيه ما بقدر، قد ما كان ذكي، قد ما كان شاطر، قد ما كان ما بقدر، تلاقي وين ذكاؤه، انتباهه مع الإرهاق تلاقي بدأ يكبي، ويعني بتلاقي سيارة حقق 5 ملايين 10 ملايين، شاحنة ضخمة قلبة بالطريق. أنا بعتقد ما في إنسان سافر لحلب إلا لقى حادثين أو ثلاثة. قال بنايم صاحبه، النوم سلطان. شوف ربنا عز وجل، لا تأخذه سنة ولا نوم، حي باقي. إيه أنت نص عمرك نوم، نص عمرنا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الآية الثانية بآل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في طه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلمة. في الفرقان، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. في غافر، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. روى الإمام الرازي أنه مات لبعضهم ابن فبكى عليه حتى عمي، فقال بعضهم له: الذنب ذنبك لأنك أحببت حيا يموت، ولو أحببت الحي الذي لا يموت لا تقع في هذا الحزن. طيب صراحة الإنسان، قال النبي الكريم: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي. أنا فيما أعتقد ما في إنسانين على وجه الأرض أحبا بعضهما حبا إلى درجة غير معقولة، يعني أعطاه ماله كله. قال: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. قال: ما ساءني قط. قال: ما طلعت شمس على رجل أفضل من أبي بكر. هو يعد سيد المؤمنين على الإطلاق، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. سدوا كل خوخة علي إلا خوخة أبي بكر، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر. إذا الإنسان الله عز وجل أكرمه بعمرة ووقف أمام شباك النبي، ثم انتقل إلى مكان أبي بكر رضي الله عنه، فليسلم عليه وليذكر أقوال النبي فيه، تضطرب نفسه ويبكي: ما ساءني قط. فاعرفوا له ذلك: ما ساءني قط. فهذا الصديق ومع ذلك قال: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله حتى يجمع الله بيننا. أنا قلت لكم قبل قليل: ما في إنسانين على وجه الأرض أشد حبا لبعضهما من أبي بكر ورسول الله، ومع ذلك قال: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. كل إنسان يضع كل أمله، كل حبه، يعلق كل قلبه بإنسان من دون الله يسقط. لذلك لما السيدة عائشة نزلت براءتها من فوق 7 سماوات وفرحت فرحا شديدا، وكان أبوها عندها، فقال لها أبوها: قومي إلى رسول الله فاشكريه. قالت: والله لا أقوم إلا لله. تبسم عليه الصلاة والسلام وقال: لقد عرفت الحق لأهله، لقد عرفت الفضل لأهله. الله هو الموجود، وكل ما الإنسان يعني وحد أكثر بيحبه أكثر. والمؤمن لا يعبأ بأحد، أديب مع الناس كلهم، يحترمهم جميعا، يخدمهم جميعا، أما قلبه لا يعلقه إلا بالله، هذا هو التوحيد. والله بغار، إن رأى قلبك مع غيره هذا الغير ضايقك بإلهام من الله، من أجل أن تفك ارتباطك معه. فأنت كن ذكي ولا تعلق قلبك إلا بالله مباشرة، وعامل الناس بالإحسان. يعني قلت لكم مرة عن بحث خطير جدا، هناك حب في الله وحب مع الله. الحب في الله من كمال الإيمان، أنا أحب إخواني لأنني أحب الله، أحب أخي المؤمن لأنني أحب الله، أحب زوجتي لأنها مستقيمة، لأنني أحب الله أحبها. أما إذا أحببتها مع الله هما، يعني نفذت أمرها وعصيت الله. إذا أحببت إنسان مع الله أرضيته ولم ترضي الله. الحب مع الله عين الشرك، والحب في الله من كمال الإيمان. يجب أن تفرق دقيقا بدقة بالغة بين أن تحب مع الله وبين أن تحب في الله. محبة النبي محبة في الله، محبة أهل الحق محبة في الله، محبة إخوانك في الإيمان محبة في الله، محبة أهلك وأولادك محبة في الله. أما إذا أطعت مخلوقا وعصيت خالقا بدافع الحب فهذا حب مع الله، وهو عين الشرك، وهو عين الشرك. قصة مشابهة، روى القشيري أن رجلا قال: إن صديقي فلانا مات فمن كثرة ما بكيت عليه ذهب بصري، فقيل له: إن الذنب ذنبك حيث أحببت الحي الذي يموت، هل لا أحببت الحي الذي لا يموت حتى كنت تستغني عن البكاء على صديقك؟ طيب هلأ إذا الإنسان يحب من حوله، يحب زوجته أولاده أخوانه، ثم جاء ملك الموت سيبقى في القبر وحيدا، أشد الناس حبا له يودعه حتى شفير القبر. طبعا النساء بالبيت قاعدين، أما أولاده إلى شفير القبر يلقون عليه النظرة الأخيرة. لكن بعد أن يضع الحفار هذه البلاطة، وبعد أن يهيل التراب وينصرف الناس، من بقي مع هذا الإنسان؟ الحي الذي لا يموت. عبدي رجعوا وتركوك في التراب دفنوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. أليس من الذكاء أن تقيم علاقات طيبة طيبة مع الحي الذي لا يموت؟ لأنك سوف تنفرد معه ولا أحد معك. طبعا والأهل ينصرفون إلى بيوتهم، إلى طعامهم، إلى شرابهم، بعد حين إلى نزههم، بعد حين إلى متعهم، بعد حين كأنك لم تكن. الأولى أن تحب الله. بيقول لك: أنا مشان أولادي ما دفعت زكاة مالي. لا تنجو من عذاب الله. من أجل ولد معين لم يعدل بين بقية أولاده لقي الله وهو عليه غضبان. في إنسان يستأهل أن ترضيه وأن تسخط الله عز وجل؟ ما في إنسان. في إنسان على وجه الأرض يستأهل أن ترضيه بسخط الله؟ يكون إنسان أحمق إذا اعتقد في إنسان في الأرض. الآن أنا أرى آباء كثيرون من أجل بقاء المال مع الذكور يحرم الإناث، ويلقى الله وهو عليه غضبان. يعني أولادك ينفعوك؟ وين رايح؟ والله هكذا قال الابن العاق، قال: والله رايح اسكر على روح أبي، على روح والده، ترك له ثروة طائلة وحرم البنات. نفعه ابنه بعد الموت؟ أبدا. لذلك اسمعوا الكلمة: ما في مخلوق على وجه الأرض يستأهل أن ترضيه بسخط الله بالأرض كلها. أرضي الله ولا تعبأ بأحد، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضابه، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيها الإخوة، بقي التخلق باسم الحي، هو أن تكون لا مع إنسان كالميت بين يدي غافله. هي هالكلام مع إنسان مو وارد إطلاقا، هذا كلام غير صحيح، لكن قال العلماء أن تكون بين يدي ربك كالميت بين يدي مغسله. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. المؤمن يعني إذا أعطاه وإذا منعه وإذا قربه وإذا أبعده، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك، ما في إلا الله عز وجل. فالمؤمن الصادق بين يدي الله كالميت بين يدي المغسل، راضي بقضائه، راضي بقدره، راضي برزقه، راضي بعطائه، لك إن فرق أو إن جمعك، كيفما شاء فكن في يده، لك إن فرق أو إن جمعك، في الوراء إن شاء خفضا ذقته، وإذا شاء عليهم رفعك. هذه ملة طه خذ بها، لا تفع عنها قصورا دفعك. أيها الإخوة، كنت أتمنى أن أعطي درس الحي القيوم، ولكن مضى الدرس باسم الحي، وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى اسم القيوم، والحمد لله رب العالمين.